الذي اغتال الشهيد قاسم سليماني، لافتا إلى أن الغرب هو من درب وسلح داعش، بينما الشهيد سليماني ورفاقه هم من أزالوهم من المنطقة. أكدت الخارجية الإيرانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي المخادعة والمهينة لا يمكن بأي حال أن تخل بالتضامن الوطني للإيرانيين داخل البلاد وخارجها. وجاء في بيان الخارجية في الوقت الذي ينفذ الكيان الصهيوني نيابة عن أمريكا أبشع إبادة جماعية في فلسطين المحتلة، ويحتل أراض من دولتين عربيتين وإسلاميتين، فإن ترامب يلقي وبوقاحة اللوم على إيران في تدمير هذه الدول، معتبرا أن هذا التشويه للحقيقة يهدف إلى التغطية على مأساة الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الكيان الصهيوني في لبنان وسوريا واليمن. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الشعب الإيراني لا يتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي الرامية إلى بث اليأس بنفوس الإيرانيين، وأكد اللواء حسين سلامي أن إيران لا تخشى تهديدات الأعداء وقد أعدت نفسها للمواجهات الكبرى، مضيفا أن الأعداء يعيدون النظر في قراراتهم بسبب شجاعة الشعب الإيراني. وذكر اللواء سلامي أن عظمة البلاد واستقلالها السياسي يعود إلى التضحيات المقدمة من قبل الشهداء وصمودهم، معتبرا إياهم رمزا حقيقيا للإنسان المؤمن. استضافت العاصمة الإيرانية طهران الملتقى الدولي الأول لتكريم المسعفين الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن حياة الآخرين أثناء أداء واجبهم الإنساني والمهني، بحضور قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الذي أشاد بدور المسعفين الإيرانيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تكريما للشهداء المسعفين الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم المهني، وقيم في العاصمة الإيرانية طهران الملتقى الدولي الأول لإحياء ذكرى أكثر من 3000 مسعف شهيد بجهود جمعية الهلال الأحمر وبمشاركة جهات حكومية وعسكرية وبحضور قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.
ما فعله شباننا المسعفون الشجعان من أجل إنقاذ حياة المنكوبين والمتضررين من داخل البلاد وخارجها ومن مختلف الأديان ومختلف الجنسيات يجعلهم دوما مصدر فخر لنا في كل مكان.
وفي كلمته أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن ما قدمه المسعفون الإيرانيون محل اعتزاز وفخر للجمعية.
مسعفو جمعية الهلال الأحمر الإيراني ماضون على درب الشهداء.
وكان من بين الحضور أهل الشهداء المسعفين الذين فقدوا أبنائهم في الحرب الذي فرضها نظام صدام على إيران وفي عمليات المقاومة.
نحن نعتز بشهدائنا الذين لا يقتصر دورهم على إنقاذ الأرواح في الحوادث، بل يسهمون في الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع.
عمل المسعف وتلبية نداء المنكوبين والمتضررين مهنة صعبة تحتاج إلى من يؤمن بها حتى يستطيع القيام بها كما يجب.
أعشق عملي لأني أستطيع من خلاله أن أواصل طريق الشهداء.
أنا أم وهناك تحديات صعبة جدا، فإدارة الأسرة بالإضافة إلى عملي خارج المنزل وخاصة في مثل هذه الأنشطة التي ليس لها وقت محدد.
المسعف نموذج للتضحية والجندي الأمامي في الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى تلبية نداء كل محتاج في البلاد، فقد كان المسعف الإيراني تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر سندا وداعما لكل المنكوبين والمتضررين من الحروب حول العالم في لبنان وغزة وغيرها من الدول.
من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.
و وتستمر جرائم الكيان الصهيوني، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفا مدفعيا وجويا استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة، مركزا استهدافاته على خان يونس جنوبا. وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى استشهاد أكثر من 40 شخصا، ووصلت أعداد كبيرة من الإصابات إلى مستشفى ناصر. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة، واستشهد شخص في القصف على خيمة تؤوي نازحين في المواصي، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. طالبت الأمم المتحدة بوقف القتال في غزة وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: نطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في غزة تمهيدا لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين. وأضاف غوتيريش: يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وفي تصريحات سابقة قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تتواصل مع الكيان الإسرائيلي بشكل مستمر وتحثه على رفع الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، فكل إنسان له الحق في العيش بكرامة أينما كان. تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطنين آخرين بجرح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية غرب سلفيت قرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن عملية سلفيت هي الرابعة من نوعها في المنطقة خلال 4 أشهر، وقد نفذت بنمط وسلاح مشابه إذ ينسحب المنفذ بعد التنفيذ. وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار ووصفتها بالبطولية، مؤكدة أنها تأتي في سياق الردع على جرائم الاحتلال المتصاعدة في غزة والضفة الغربية والانتهاكات بحق الأسرى والمقدسات. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن هذا الصاروخ وهو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ جراء الهجوم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن أمريكا تتشدق بامتلاكها صواريخ خطيرة وتتهمنا بسفك الدماء. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدفعي وجوي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لكن بعد قليل. ألوان وظلال يقدم إليكم عند 9:17، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 9:51. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 49 دقيقة.
نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 11 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. وبعد النشرة نقدم إليكم إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:01، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:07. أما نهج الحياة فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:21. قناديل ملونة تستمعون إليها عند 12:39، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلام. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران،
أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
عزيزي المستمع، أولى فقرات هذه الحلقة: الصغار والحجارة والانتفاضة. الانتفاضة أيها الأصدقاء مصطلح مرتبط بالمعجمين اللفظي والحضاري الإسلامي، والكلمة مشتقة من الفعل نفض، يقال نفض الثوب يعني حركه ليزول عنه الغبار أو نحوه. وهذه الكلمة على المستوى الدلالي المباشر تشير إلى حركة خلاقة تولد الجديد من القديم، وهي توحي بعدم تجذر هذا الذي سيزول، أي الغبار الذي على الثوب، أو الاستعمار الصهيوني الذي حط على أرض فلسطين. النقطة المهمة هنا عزيزي المستمع هي أن كلمة الانتفاضة بدلالاتها وإيمائها تفترض وجود قوة ما كامنة كانت ساكنة ثم تحركت، وأن مصادر الحركة ليست من خارج النسق وإنما هي نابعة من داخله.
عز الدين ينادي اللي عبد نار ما يطفيها عادي أبو إبراهيم عز الدين ينادي اللي عبد نار ما يطفيها عادي سيف الإسلام ما يرجع لمادي ينمود بعز ينحرر أرضينا
مستمعين الأعزاء هيأت الانتفاضة مجالا واسعا للإبداع الشخصي وحولت الارتجال إلى شكل مهم من أشكال النضال الإبداعي الذي لا يمكن استيعابه داخل التخطيط المركزي الفضفاض والنضال بالحجر لا يتطلب درجة عالية من الترشيد ومن ثم لا توجد ضرورة لدورات أو حلقات تدريب أو لدرجات عالية من التنوير السياسي وقد لجأت الانتفاضة عزيز المستمع إلى البحث عن رقعة الإجماع الشعبي بين الفلسطينيين ويتمثل هذا الإجماع بوصفه من الثوابت الإنسانية بمثل التمسك بالأرض والدفاع عن حق تقرير المصير ولم تشغل بالها بالأطروحات النظرية وهذا التوجه إلى الثوابت قد يكون رشيدا من منظور علمي لكنه رشيد تماما من الوجهة الإنسانية والتعبوية
من قلب الأرض مشينا واخترنا الموت وجينا من قلب الأرض مشينا واخترنا الموت وجينا منا هاني ومنا عصام فتح الغالي هادينا ويا شعبي اشهد علينا يا شعبي اشهد علينا
عزيزي المستمع استعملت كلمة الانتفاضة لوصف كثير من معارك الشعب الفلسطيني الشعبية وخاصة منذ ثورة البراق عام 1929 ومن بعدها ثورة عام 1936 والانتفاضة التي مهدت لها عام 1935 وفي كل مرة كانت الانتفاضة تعتمد على التحرك الشعبي لقرى ومدن مختلفة تعمد إلى أساليب تبدأ من المقاطعة السلبية حتى استخدام الأسلحة النارية وفي كل مرة تتحرك فيها مجموعات كبيرة بشكل عفوي وليس فقط القوى المنظمة
صرخ الجبل سحب الحجر صرخ الجبل سحب الحجر والشعب عمره ما اندحر الله أكبر الله أكبر قام الشريط بصرخته قام الشريط بصرخته جيل النصر طورا فجر الله أكبر الله أكبر
وقد اكتسبت كلمة الانتفاضة معاني خاصة بها حتى أصبح من الصعب ترجمتها إلى اللغات الأخرى وصار شائعا استعمال كلمة انتفاضة بالحروف اللاتينية وقد اتخذت الانتفاضة اسم انتفاضة الحجارة والزجاجات الحارقة كما أدى صغر سن المشاركين في المظاهرات إلى إطلاق اسم انتفاضة أطفال الحجارة على تلك المرحلة على الرغم من أن الانتفاضة جمعت جميع فئات الشعب الفلسطيني من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية فلم يكن من الممكن أبدا اشتراك الفئة العمرية الشابة لتلاميذ المدارس بدون موافقة وتشجيع الآباء والأمهات. وغاية الانتفاضة باختصار عزيزي المستمع هي الوصول بالقيادة السياسية العسكرية الغاشمة الحاكمة إلى حالة يغدو القمع فيها غير مجد، ويصبح الخروج من تلك الحالة مشروطا بالتسليم لمطالب الانتفاضة.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذه المادة من برنامج ألوان وظلال، كونوا معنا وهذه الفقرة.
نعم أحبتنا المستمعين، ونقدم لكم هذه الفقرة شيء عن الفاتيكان. دولة الفاتيكان مساحتها بالتحديد 44 هكتارا، وقد أمست دولة ذات سيادة منذ 11 من فبراير شباط عام 1929 بعد توقيع معاهدة الاتفاق مع الحكومة الإيطالية، وغدت عضوة مراقبا في الأمم المتحدة لا يشترك في التصويت. فماذا عن داخل الفاتيكان؟ البابا في الفاتيكان يعتبر رئيس دولة له سفراءه في أغلب بلدان العالم، وخاصة البلدان العربية مثل سوريا، مصر، العراق، الأردن، تونس، موريتانيا، المغرب، الجزائر، السودان، وليبيا. وله علم ألوانه الأبيض والأصفر، وعليه رسم تاج البابوية. وحسب إحصائي عام 1978 لا يزيد عدد المواطنين الذين يحملون الجنسية الفاتيكانية على 731 شخصا، وليس للفاتيكان رجال شرطة أو قوة عسكرية، فتلك من مهمات الحكومة الإيطالية. لكن يوجد الحرس البابوي، وهو بضع عشرات من المتطوعين من أبناء الأسر السويسرية العريقة. وللفاتيكان نشيد وطني مأخوذ من ترانيم الكنيسة، والفاتيكان عضو في أغلب التنظيمات العالمية المهمة مثل اليونسكو، اليونسيف، والجمعيات الأهلية غير الحكومية. أما الفاتيكان الكنيسة فإن أكثر من 1.5 مليار كاثوليكي في العالم يرتبطون من الوجهة الدينية بالبابا، ويدير الفاتيكان شؤون أكثر من 1,000,000 راهب وراهبة منتشرين في العالم من جميع الجنسيات، ولهم نشاط في مجالات متنوعة وفي مئات المعاهد والجامعات. وثمة أكثر من 3,000 أسقف في العالم لهم ارتباط ببابا روما في شؤون الإيمان والأخلاق. ومن هنا يأتي الدور المهم الذي يلعبه البابا على مستوى العالم، ومن هنا كانت الفاتيكان عضوا في الأمم المتحدة. ويعتبر متحف الفاتيكان من أهم المتاحف، وللفاتيكان جريدته الرسمية كما له إذاعته الخاصة، وله مكتبات لا تحصى، ويقتني أحدث أنواع المطابعة.
تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. أول ما نلقى يا أصدقائنا من هذه التلاوين شيء من دنيا الاقتصاد اسمه الطلب. الطلب في علم الاقتصاد هو الكمية التي يطلبها جميع المستهلكين من سلعة معينة في فترة زمنية بعينها عند مستوى معين للأسعار. والطلب يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه الثمن، بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن السلعة قل الطلب عليها، وكلما انخفض ثمنها زاد الطلب عليها. وهذا ما يعرف بقانون الطلب، ولا يتأثر الطلب على السلعة بثمن السلعة نفسها فحسب، بل بعوامل أخرى متعددة، منها مقدار الحاجة إلى السلعة وعدد المستهلكين ومستوى دخلهم وذوق الجمهور. والطلب قد يكون مرناً وقد يكون غير مرن، ويقصد بمرونة الطلب السعرية مدى تأثر الطلب بالسعر وحساسيته لها. فإن زيادة مقدارها 15% مثلاً في سعر ملح الطعام قد لا تؤدي إلى إحداث أي تغيير في كمية الطلب على الملح. ومن أجل ذلك نقول إن الطلب على الملح عديم المرونة، في حين أن الزيادة نفسها لو طرأت على سعر الخبز فربما تؤدي إلى انخفاض ضئيل في الطلب عليه لا يتجاوز 5%. ومن أجل ذلك نقول إن الطلب على الخبز غير مرن أو ضعيف المرونة. أما مستمعينا الكرام، إذا أدى ارتفاع ثمن السلعة بنسبة معينة إلى انخفاض الطلب عليها بالنسبة نفسها، فعندئذ يوصف الطلب بأنه متكافئ المرونة. لكن إذا أدى ارتفاع ثمن السلعة بنسبة معينة إلى انخفاض الطلب عليها بنسبة أكبر، فعندئذ يوصف الطلب بأنه مرن. وقد يؤدي ارتفاع الثمن أحيانا إلى عزوف المستهلكين نهائيا عن طلب السلعة، وفي هذه الحال يقال إن الطلب على تلك السلعة كامل المرونة.
نعم مستمعينا الكرام، من الفرق التي تولدت في البيئات الغربية نتوقف قليلا مع الصحابيين. الصحابيون أو جماعة الأصحاب فرقة بروتستانتية أسسها في إنجلترا حوالي عام 1652 جورج فوكس، وكانت إحدى فرق متعددة انبثقت خلال القرن السابع عشر احتجاجاً على تسلط الدولة على الكنيسة وعلى بعض المعتقدات والطقوس التي اعتبرت نوعاً من الارتداد إلى الكنيسة الكاثوليكية. وقد اضطهدت جماعة الأصحاب اضطهاداً شديداً، فرحل كثير من أتباعها إلى العالم الجديد ويعارض أفرادها الحرب، ومعظمهم يرفض الاشتراك فيها. ويعرف الصحابيون أيضا بالمهتزين، أي المرتجفين أو الكويكرز، وذلك بسبب من قول جورج فوكس، أي ارتجفوا لكلمة الله، أو بسبب مما ألف عن الصحابيين من الاهتزاز في انفعال شبه صوفي خلال أدائهم فروض العبادة. ما زلتم معنا أيها الأكارم عبر محطة برنامج ألوان وظلال من إذاعة طهران، والآن يا أصدقائنا مع شيء اسمه الابتزاز. الابتزاز هو تهديد يوجهه موظف في الدولة أو أي شخص آخر إلى امرئ ما بغية تحقيق كسب مادي غير مشروع. والابتزاز قد يتخذ شكل تهديد بإنزال الأذى بشخص أو ممتلكاته، وقد يتخذ شكل تهديد بإفشاء أسرار تسيء إلى سمعة شخص أو مكانته. ولا يدخل في باب الابتزاز بعض عمليات المساومة المشروعة من مثل تهديد رئيس نقابة عمالية بالدعوة إلى الإضراب لإرغام أصحاب المصانع على زيادة أجور العمال. أما إذا صنع هذا التهديد ابتغاء حصول رئيس النقابة العمالية على كسب مادي شخصي، فعندئذ يعتبر ابتزازا، وأيا ما كان فالابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون. نعود إليكم مع تلوين شتائي مرتبط بدنيا الحيوان وهو سبات الشتاء. إنه نزعة بعض الزواحف والثدييات والبرمائيات وغيرها من الحيوانات إلى قضاء أشهر الشتاء في حالة من الخدر أو السبات. ويرى بعض المتخصصين أن هذا السبات لا يعد أن يكون وسيلة يتخذها الحيوان لوقاية نفسه من البرد القارس. والسبات يؤدي إلى توقف نمو الحيوان، وفي الثدييات تهبط حرارة الجسم إلى مستوى حرارة البيئة. والحيوانات القادرة على أن تختزل مقدارا من الطعام يكفيها طيلة فصل الشتاء هي وحدها التي تقضي أشهر هذا الفصل في سبات كامل. وبعض الحيوانات تستيقظ في أيام الشتاء الأكثر دفئاً وتطوف في الأرض إلى أن يدهمها البرد القارس من جديد. وبعضها الآخر كالخفافيش مثلاً تستيقظ بين فترة وأخرى بغية تناول الطعام. ومن عالم الحيوانات ننتقل معا إلى دنيا الكيمياء والمواد الكيميائية، ونبقى قليلا مع الإسترات. مجموعة من المركبات العضوية ذكية الرائحة تتشكل
عن طريق التفاعل بين الأحماض والكحول، وهي بالنسبة إلى الكيمياء العضوية بمثابة الأملاح بالنسبة إلى الكيمياء غير العضوية. والاسترات صنفان، استرات بسيطة واسترات معقدة. فأما البسيطة فتوجد في الطبيعة في الفاكهة والزيوت الأساسية، وهي التي تمنح الأزهار رائحتها المميزة. أما الاسترات المعقدة فتوجد في شمع العسل خاصة، وتستخدم الاسترات صناعيا بوصفها مذيبات، كما تستخدم في صناعة العطور وصنع المتفجرات وضروب الدهان وفي صنع الصابون أيضا. والآن ما رأيكم يا أصدقائنا لو نمر بتلوين معروف لكنه مثير؟ إنه تلوين الأسد، فماذا نلقى في هذا التلوين؟ الأسد حيوان ضخم قوي من فصيلة السنوريات، لا يوجد اليوم إلا في الأجزاء الغربية من الهند وفي الأصقاع الإفريقية الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى. وبسبب من قوته الهائلة وزئيره المدوي وجماله الفاتن، فقد اعتبر الأسد في بلدان الشرق الأوسط طوال حقبة مديدة من الزمان أحد الآلهة الحيوانية، وأطلق عليه ابتداء من القرن الأول للميلاد لقب ملك الغابة. وقد أسرف الناس في تصيده حتى أصبح اليوم منقرضاً في معظم مواطنه الأصلية التي امتدت من أوروبا عبر إيران إلى الهند، والتي شملت رقعة واسعة جداً من القارة الإفريقية. أجل مستمعين الكرام، متوسط ارتفاع الأسد 90 سنتيمتراً، ومتوسط طوله مع ذيله 270 سنتيمتراً. أما وزنه فيبلغ قرابة 181 كيلوغراماً، ولكن إناثه أصغر من ذلك. الأسد مزود بسلاحين يمزق بهما فرائسه، وهما أسنانه الطويلة الحادة ومخالبه القوية المعقوفة. طبعا هو ذو جلد ناعم الملمس وفرو بني اللون ضارب إلى الصفرة، ولذكوره عفرة سوداء أو بنية مصفرة. الأسود ليلية العادات، وهي لاحمة تقتات بالظباء وحمر الزرد والجواميس والخنازير وغيرها من الحيوانات، ولا تعف عن الجيف أيضا، وفي استطاعتها أن تقضي أسبوعا كاملا من غير أن تطعم شيئا، حتى إذا وقعت على فريسة ما التهمتها فلم تبق منها بقية، والواقع أنها لا تهاجم الإنسان إلا إذا استثيرت أو عضها الجوع. آخر ما نمر به أيها الأصدقاء شيء من علم النفس، وهو الإسقاط، وهو نزعة المرء إلى أن ينسب إلى شخص آخر أو إلى الجماعة كلها بعضاً من مشاعره أو رغباته أو حوافزه، بهدف التخفيف من الشعور بالإثم عادة. ومن ذلك اعتقاد الحسود أن الحسد خصلة متأصلة في الناس جميعاً، واعتقاد المخادع أن الخداع من شيم النفوس على اختلافها.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي
ألوان وظلال. آملين قد استمتعتم بفقراته المنوعة الجميلة، وحتى الملتقى في الأسبوع القادم، لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم.
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الاقلام لا جفت الاقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، يا نفسي عد وياه حسبيها، راح اكثر من الجاي وانا بتواليها، ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها، وش باقي من دنياي خلصت احسبيها خلصت أحس بيها، لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني، لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني، يا نفسي انتياك يا نفسي انتياك، ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، لو ذب العود ومات والعمر وداني، الندم علي فات ما ظني رجاني، ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفاني، ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني، لو صحت يسمعني، راضي وما راضي شي رجع الماضي، راضي وما راضي شي رجع بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. الله عز وجل أيها الإخوة الكرام خلق الإنسان ورك ركب فيه الشهوات والغرائز، لأن هذه الشهوات والغرائز بها بقاء نوع الإنسانية، يعني الآكل، غريزة الآكل، غريزة الشرب، غريزة الجنس، هذه الغرائز الكثيرة الموجودة في الإنسان، هذه الله عز وجل خلقها وأراد للإنسان أن يستفيد منها وجعل بقاء النوع الإنساني طبقا لها. فالله عز وجل لا يحرم الشهوة على الإنسان، والإسلام ليس فيه نظرة سلبية للشهوة، غايته، لأنها نعمة إلهية، غايته أن الإسلام يريد أن يرشد الشهوة، أن يسيجها، أن يحافظ عليها من الانحراف، ولهذا حرم مجموعة من الأمور الشهوية، من جملتها اللواط، أعوذ بالله، إتيان الذكران من العالمين، أو ما يسمى بالمثلية الجنسية. أنا إنما طرقت هذا الأمر هنا لأني أريد أن أحذر منه بالنسبة إلى هذه العادة السيئة وهذه الجريمة الأخلاقية القبيحة والبشعة. الحقيقة أنها لم يعني توجد اليوم وليست وليدة اليوم، لا، من زمان، من الآبات كانت هذه الموجودة، هذه الانحرافات الخلقية، لكن اللي صاير اليوم تدرون في الغرب أصبحت يعني شبه حالة طبيعية، يتحدثون عنها في المجلات وفي التلفاز، وكأنه هؤلاء يمارسون عملا طبيعيا، يقول لك هذه من الحرية الشخصية. بالعكس، هناك تزاوج حتى رسمي في بعض الأماكن في الغرب، وشهادات زواج وتوارث وإلى آخره. هذه العادة السيئة للأسف الشديد، التي هذا المسخ الأخلاقي سميه، اللي موجود في ديار الغرب، بدأ ينتقل إلى المجتمعات الإسلامية شيئا فشيئا. قلنا بأنه هذه العادة كانت موجودة حتى في المجتمعات الإسلامية، لكن الآن بدأت تتحول إلى ظاهرة في بعض الأماكن، وظاهرة مكشوفة للعلن، هذا ما يسمونه بالجنس الثالث. نقرأ في الصحف، في بعض الأخبار، هناك حفلات تقام مثلا لزواج شابين أو شابتين من بعض، ويدعى لها الشاذين جنسيا، وتقام حفلة ويخرجون في العلن ولهم مقاهي خاصة وملابس خاصة. هذا ما تتحدث عنه التقارير، وخطيرة بصراحة لما نطالع يعني بعض الصحف، بعض الدراسات، هاي الظاهرة جاي تنتشر صورة غير طبيعية. لهذا لابد من الانتباه لها، خصوصا في جيل الشباب، جيل المراهقين، مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات،
مسؤوليات المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية، لأنه هذه أيها الإخوة الكرام، هذه العادة السيئة، هذا المسخ الأخلاقي نذير شؤم. يعني إذا ابتلت به الدول الغربية بهذا الشكل، ذاك علامة هلاكها. الله عز وجل أهلك قوم لوط لأجل هذه العادة السيئة، والنبي صلى الله عليه وآله يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي من عملي قوم لوط. وهذا الإنسان تعرفون حد في الشريعة القتل، هكذا يتشدد معه الإسلام. ورد بالروايات أنه لا يشم ريح الجنة ما لم يتب عن تلك الحالة السيئة. إذن لابد من الانتباه إلى هذه العادات السيئة ومراقبة الأولاد وما شابه ذلك من هؤلاء المفسدين وأصحاب التيارات المفسدة والضالة. والحمد لله رب العالمين.
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي المخادعة والمهينة لن تخل بالتضامن الوطني الإيراني. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدفعي وجوي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق. من العناوين إلى التفاصيل، أكدت الخارجية الإيرانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي المخادعة والمهينة لا يمكن بأي حال أن تخل بالتضامن الوطني للإيرانيين داخل البلاد وخارجها. وجاء في بيان الخارجية: في الوقت الذي ينفذ الكيان الصهيوني نيابة عن أمريكا أبشع إبادة جماعية في فلسطين المحتلة ويحتل أراض من دولتين عربيتين وإسلاميتين، فإن ترامب يلقي وبوقاحة اللوم على إيران في تدمير هذه